الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال: مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة. الدليل المحرز له مدلول مطابق ومدلول التزامي. بيان هذا البحث وهو من البحوث العملية التطبيقية على صعيد علم الأصول وحتى على صعيد علم الفقه. الكلام يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في تحرير محل البحث وموطن البحث. المقام الثاني في بيان مثبتات الدليل المحرز. المقام الثالث في بيان مثبتات الأصل العملي. وقبل بيان هذه المقامات نشير إلى تمهيدين. التمهيد الأول تذكرة منطقية للكلام، مدلولان: مدلول مطابقي ومدلول التزامي. ما يستفاد من منطوق الكلام مباشرة نعبر عنه بالمدلول المطابقي، وما يستفاد من مفهوم الكلام لا منطوق يصطلح عليه بالمدلول الالتزامي. مثلا: إذا قال المتكلم زيد في النار، هذا الكلام، هذا القول، مدلوله المطابقي هو ما نطق به، منطوق لسانه، وهو زيد في النار. لازم أن يكون زيدا في النار أنه يحترق. إذن الاحتراق ليس نفس ما أخبر به، ليس منطوق الكلام هو الاحتراق، منطوق الكلام أنه في النار، ولكن مدلوله الالتزامي مفهومه هو أنه يحترق. وهذا تصنيف المدلول إلى مطابقي وإلى التزامي لا يختص بالكلام، يختص بأي شيء من الأشياء كان له مطابق والتزام. مثلا: إذا استصحبت حياة زيد كنت أشك في بقاء زيد على قيد الحياة، كنت على يقين سابق بأن زيد حي، الآن لسبب من الأسباب أشك في بقائه حيا، يقين سابق بحياته، شك لاحق في بقاء حياته، ماذا أفعل؟ أستصحب حياته. المدلول المطابقي للمستصحب ما هو؟ كونه حيا. لازمه ما هو؟
لازمه أنه يأكل، ينام، يشرب. إذا أنا لم أستصحب الأكل، المستصحب هو حياته. حياته هذا المستصحب نصطلح عليه بالمدلول المطابقي. مدلوله الالتزام ما هو؟ أنه يأكل ويشرب وينام. مثلا مثال آخر، مثال آخر، لو كنت على يقين بحياة زيد، شككت في بقاء حياته، أستصحب كونه حيا. الآن عندما استصحبت كونه حيا، كنت على يقين بحياته وهو عمره 10 سنوات، حصل لي الشك بعد 10 سنوات أخرى. الآن عندما استصحبت حياته كم صار عمره المفروض؟ 20 سنة. لازم كونه حيا أن اللحية قد نلتت. إذن فنبات اللحية مدلول التزامي، يترتب على استصحاب حياته بعد 20 سنة. إذن نبات اللحية يصطلح عليه أنه مدلول التزامي. احتراق زيد مدلول التزامي. هذا هو فيما يرتبط بالمقدمة الأولى أو بالتمهيد الأول. إذن فهمنا ما هو المراد من المدلول المطابقي وما هو المراد من المدلول الالتزامي. التمهيد الثاني، قلنا هناك تمهيدان، نحن أقحمنا الثاني في الأول، وهو أنه أن المدلول الالتزامي كما يترتب على كلام يترتب على غير كلام. إذن هو تمهيد واحد اتضح. بعد وضوح هذا التمهيد نشرع في بيان محل البحث، المقام الأول، تحرير موطن البحث. ما هو موطن البحث؟ كالتالي: لا ريب أنه إذا قام الدليل القطعي على حجية دليل، سواء كان ذلك الدليل دليلا محرزا أو أصلا عمليا. قبل بيان هذه النقطة أيضا أرجع وأقول هناك تمهيد ثاني الآن جاء في ذهن، وهو أن المدلول الالتزامي تارة يكون مدلولا التزاميا لدليل محرز، وأخرى يكون مدلولا التزاميا لأصل عملي. هذا هو التمهيد الثاني. التمهيد الأول هناك مدلول مطابقي وهناك مدلول التزامي، وتبين الفرق بينهما. التمهيد الثاني: تارة المدلول الالتزامي يكون مدلولا لدليل محرز، وأخرى يكون مدلولا التزاميا لأصل عملي. مثال المدلول الالتزامي لدليل المحرز ما هو؟ خبر الثقة. إذا أخبر الثقة أن زيد في النار، هذا يسمى دليل محرز. لازمه أنه يحترق. إذن الاحتراق مدلول التزامي لدليل. فلنفرض دليل شرعي، مثلا إذا جاء الثقة وخبر الثقة دليل محرز وليس أصلا عمليا، إذا جاء الثقة وقال: أصاب ثوبك بول، وقع على ثوبك بول، ما هو المدلول المطابقي؟ وقوع البول، إصابة الثوب بالبول. مدلوله الالتزام ما هو؟ أحسنتم، أنه نجس. إذن النجاسة نجاسة الثوب مدلول التزام لأي شيء؟ لدليل محرز. يعني أقصد لدليل المحرز يعني لأمارة من الأمارات. وتارة يكون المدلول الالتزامي لأصل كالاستصحاب كما مثلنا. المستصحب هو حياة زيد، مدلوله الالتزامي نبات إذا نبات اللحية مدلول التزامي ليس لخبر ثقة إنما لأصل وهو الاستصحاب. إذن كما يكون المدلول الالتزامي لدليل، قد يكون المدلول الالتزامي لأصل عملي. بعد وضوح هذين التمهيدين نشرع في بيان المقام الأول، تحرير محل البحث. أي إذا قام الدليل على حجية دليل، قام الدليل عندنا على حجية خبر الثقة، قام دليل قطعي على حجية خبر الثقة، كما قام دليل قطعي على حجية أصل عملي كالبراءة كالاستصحاب وغير ذلك. لا ريب عند الأعلام أن المدلول المطابقي حجة وليس بحجة. إذا قال صدق الثقة، فإذا أخبرك الثقة بأمر ما يخبر عن، لا إشكال يكون حجة. كذلك إذا قال لا تنقض اليقين بالشك، معناه أنه جعل الحجية للاستصحاب. إذن ما تستصحبه المستصحب حجة وليس بحجة، حجة ينجز ويعدل. إذن المدلول المطابق لا إشكال في حجيته، إذ أساسا لا معنى لأن الشرع يقول حجة إلا أن المدلول المطابق منجز أو وهو معنى الحجية. الكلام ليس في المدلول المطابق، الكلام في المدلول الالتزام. هل المدلول الالتزامي حجة أو ليس؟ سواء كان مدلولا التزاميا لدليل محرز أو لأصل المدلول المطابق لا إشكال أنه حجة. فإذا استصحبت حياة زيد يعني رتب الأثر على حياته. إذا أخبرك الثقة بوقوع بول بإصابة الثوب بول، إذن هذا ثقة، هذا الخبر حجة. الكلام إذن ابتدأ الكلام حول أن المدلول الالتزامي هل يكون حجة أو لا يكون حجة بعد الفراق عن حجية المدلول المطابق. من أين اكتسب المدلول المطابق الحجية؟ من حجية خبر الثقة ومن حجية الأصل. إذن الكلام في المدلول المطابق وليس عفوا، الكلام في المدلول الالتزامي حجة وليس بحجة. جيد، تفهمت جيدا. أيضا نقول ليس الكلام في حجية المدلول الالتزامي بدليل مستقل، إنما الكلام في حجية المدلول الالتزامي بتبع حجية المدلول. أما لو افترضنا هكذا أن جاء الشرع وقال هذا المدلول الالتزامي حجة، قطعا هذا ليس محلا للخلاف، لأنه قام الدليل الخاص على حجية. كلامنا فيما لو افترضنا لم يقم دليل خاص على حجية المداليل الالتزامية. هنا نريد أن نسأل: هل يمكن لنا أن نثبت حجية المدلول الالتزامي بتبعي حجية المدلول المطابق؟ بمعنى بما أن المدلول المطابق حجة، إذا مدلوله الالتزامي حجة بالتبع. إذا كلامنا في الحجية التبعية وليس في الحجية الخاصة المستقلة، هذا هو محل البحث. هنا يقال: تارة نبحث في عالم الإثبات، وأخرى نبحث في عالم الثبوت. بمعنى هناك من جاء إلى أدلة الحجية، حجية الأصل العملي أو حجية الأمارة كخبر الثقة، جاء إلى نفس هذه الأدلة. هناك أدلة نستدل بها على حجية خبر الثقة، وهناك أدلة نستدل بها على حجية الاستصحاب. هناك من الأعلام كصاحب الكفاية قال قدس سره، قال: أدلة حجية الدليل المحرز أو الأصل العملي قاصرة عن إثبات حجية المدلول الالتزامي، يعني ليس لها إطلاق بحيث تشمل المدلول الالتزامي. نعم، حجية الدليل يستفاد منها حجية المدلول المطابقة ولا يستفاد؟ هذا قدر مسلم أن حجية الدليل يستفاد منها حجية المدلول المطابق. صاحب الكفاية يقول: لكنها قاصرة عن إثبات حجية المدلول. هذا الأسلوب من البحث في عالم الثبوت أو عالم الإثبات؟ عالم الإثبات. لماذا عالم الإثبات؟ لأنه يناقش نفس الأدلة. هذا الدليل الذي بأيدينا يشمل المداليل الالتزامية أو لا يشمل المداليل الالتزامية؟ هذا بحث إثباتي، يبحث في نفس هذا الدليل. وهناك مسار آخر للبحث، أن قبل أن نصل إلى مرحلة الإثبات لنرى أن هذا الدليل يسري إلى، إذا قيل يسري الدليل يعني مرحلة إثبات، يسري إلى المداليل الالتزامية أو لا. هذا بحث إثباتي. قبل هذا البحث الإثباتي هناك بحث ثبوتي، يعني مع قطع النظر عن الأدلة، مع قطع النظر عن الأدلة، السيد الشهيد يجعل مركز البحث في أفق الثبوت، في عالم الثبوت، مع قطع النظر عن عالم أساسا في مقام الثبوت. ومعنى في مقام الثبوت أي مع قطع النظر عن نفس الأدلة، عن لسان الدليل. البحث في لسان الدليل هذا مقام إثبات، مع قطع النظر عن لسان الدليل نريد أن نبحث في مقام الثبوت هل أن المدلول الالتزامي سواء كان للدليل المحرز أو للأصل العملي، هل هو حجة بتبع حجية المدلول المطابق أم لا؟ هنا مركز البحث، وإذا أردنا أن نفصل في مركز البحث ونضع اليد على ما هو مركز النزاع، هذا مركز البحث، ولكن مركز النزاع ما هو؟ إذا مركز البحث يتلخص أنه في مقام الثبوت، هل تثبت الحجية للمداليل الالتزامية بتبع ثبوتها للمداليل المطابقية أو لا. هذا مركز بحثنا، محور بحثنا. ولكن أين مركز النزاع؟ فرق بين مركز البحث ومركز النزاع، لأن مركز البحث قد يتنازع عليه في مسألة وقد لا يتنازع عليه. نريد أن نحدد مركز النزاع. أي مركز النزاع يقتضي منا تقسيم الأدلة. الأدلة تارة تكون أدلة محرزة وأخرى أدلة غير محرزة، يعني أصول عملية. ولهذا نحن عندنا المقام الثاني، المداليل الالتزامية للأدلة المحرزة والمداليل الالتزامية للأصول العملية. انتبه جيدا، مصطلح أصولي. المدلول الالتزامي يصطلح عليه أصوليا باسم مثبتات، وهذا المصطلح احفظه من الآن فصاعدا. فيقال مثبتات الأمارة. ما معنى مثبتات الأمارة؟ يعني المدلول الالتزامي له. مثبتات الأصل يعني المدلول الالتزامي بالأصل. فيقع البحث، هل مثبتات الأمارة حجة؟ هل مثبتات الأصل حجة أو ليس؟ إذن هذا مصطلح أصولي يراد به المدلول الالتزامي. فلهذا أقول المقام الثاني يبحث حول مثبتات الدليل المحرز، يعني المدلول الالتزامي، والمقام الثالث مثبتات الأصل العملي، أي المدلول الالتزامي. مركز النزاع نأتي أولا إلى المقام الثاني. المقام الثاني حول الدليل المحرز، المدلول الالتزامي للدليل المحرز حجة أو لا، مثبتات الأدلة المحرزة حجة أو لا. نقول فيه تفصيلا، تارة يكون الدليل المحرز دليلا قطعيا، وأخرى يكون دليلا ظنيا. نأتي إلى الدليل القطعي. اتفق الأعلم على أن مثبتات الدليل القطعي، يعني لوازم الدليل القطعي، المدلول الالتزامي للدليل القطعي حجة بلا ريب. فإذا قطعت بأن زيدا في النار، إذن هو إذا قطعت قاطع الذي تكون حجيته حجية ذاتية التي تكون الكاشفية عين القطع فيه، إذا قطعت بحياة زيد، إذن كما أن هذا القطع حجة، كذلك لوازمه تكون حجة. إذا قطعت بإصابة الثوب باول، قطعت لوازمه وهو النجاسة أيضا حجة. إذا قطعت بأن الكتاب ملك لك، لازمه وهو أنه ليس ملكا لغيره، يكون هذا اللازم حجة. إذن قال الأعلام في حالة القطع يكون، إذا كان الدليل قطعيا مدلوله الالتزامي حجة. لماذا؟ من منطلق أساس ذكره المحقق النائيني، وهو القطع بشيء قطع بلوازمه. من قطع بشيء قطع بلوازمه. من قطع بأن زيدا في النار قطع بأنه يحتر. من قطع بحياة زيد قطع أنه يأكل وينام ويشرب. القطع بشيئين قطعا بلوازمه. فهناك تلازم حقيقي وجداني بين الدليل القطعي وبين لوازم الدليل القطعي. فإذا ثبت المدلول المطابقي لدليل قطعي ثبت المدلول الالتزامي. والثبوت بمعنى الحجية. فإن قلت يمكن للشارع أن يفكك أن يقول الحجية جعلتها للمدلول المطابقي ولا أريدها للمدلول الالتزامي، الشارع يمكن أن يفكك أو لا يمكن؟ يمكن أن يفكك. إذا كانت الحجية بيده يمكن أن يفكك. يأتي الشارع ويقول ما أريد أن يكون حجة وهذا المدلول المطابقي، أما المدلول الالتزامي فلن أجعل له الحجية. إذا كانت الحجية بيد الشارع، الشارع يمكن أن يفكك أو لا يمكن؟ كيف يقال أنه إذا كان المدلول المطابقي حجة مدلوله الالتزام يكون حجة؟ جوابهما أن هذه الحجية ليست بيد الشارع. هذه الحجية حجية تكوينية ذاتية. إذا نعم لو كانت الحجية جدلا سلمنا أنها بيد الشارع، عفوا لو كانت الحجية هي بيد الشارع سلمنا جدلا بإمكان التفكير، ولكن الكلام في الدليل القطعي، والدليل القطعي حجيته ذاتية فلا يمكن التفكي لأنها ليست بيده. تفتم للنقطة، ولك أن تعبر تعبير نائيني بأن يقال إنما ثبتت الحجية للمدلول المطابقي الثابت بدليل قطعي لأجل الكاشف، ولا إشكال أن تحقق الكاشفية للمدلول المطابقي، قل هكذا نسبة الكاشفية إلى المدلول المطابقي متساوية بالنسبة إلى المدلول على حد سواء، النسبة واحدة والحجية لأجل الكاشف. فمن كشف بالقطع عن شيء كشف عن لوازمه. وهذا هو تحليل قاعدة القطع بشيء قطعا بلوازمه. فكاشفية شيء يستلزم الكاشفية عن لوازمه. إذن على مستوى الدليل القطعي كما أن المدلول المطابق حجة، المدلول الالتزامي أيضا حجة. نقطة التبعية ما هو؟ نقطة الكاشفية. لاحظ نبحث في النكات، هذا مقام ثبوت، لا نبحث عن دليل لساني قرآني أو رواية. جيد، كل الكلام فيما إذا كان الدليل دليلا ظنيا. هل المدلول الالتزامي للدليل الظني الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي حجة أو لا؟ هنا أيضا يوجد تفصيل، نقرأ هذا المقدار. مقدار ما يثبت بالأدلة، بعد اتضح ما معنى هذا البحث، يعني هل الذي يثبت بالدليل المحرز فقط المدلول المطابقي أو أوسع من ذلك المطابقي وال ما هو المقدار؟ قال الدليل المحرز له مدلول مطابقي ومدلول التزامي، وهذا اتضح. فكلما كان الدليل المحرز، لفتوا المراد بالدليل المحرز أعم من كونه ظني أو قطعي، لا تقولون أهم من كونه محرز أو أصل. فكلما كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله لا إشكال، والكلام أي وعما مدلوله الالتزامي ففيه بحث. حاصله أن الدليل المحرز إذا كان قطعيا فلا شك في ثبوت مدلولاته الالتزامية به. لماذا؟ لأنها تكون قطعية أيضا. لماذا تكون قطعية؟ لأن القطع بشيء قطعا فتثبت بالقطع، فتثبت اللوازم بالقطع كما يثبت المدلول المطابق بذلك أي بالقطع. هذا كله إذا كان الدليل دليلا. الصنف الثاني إذا كان الدليل دليلا ظنيا كخبر الثقة، دليل ظني عبدنا الشارع بالعمل به، الظهور دليل ظني، الشهرة دليل ظني، الإجماع دليل. هنا يقول السيد في الأدلة الظنية التي ثبتت أنها حجة، الكلام في حجية، الكلام في ما ثبتت له الحجية، إذا كان الدليل ظنيا هنا افتراضان. الافتراض الأول ألخص لك هذين الافتراضين. الافتراض الأول أن يكون موضوع حجية الدليل يصدق على المدلول المطابق ويصدق على المدلول الالتزام. كل دليل ظني له موضوع. إذا قيل الشهرة حجة ما هو موضوعها؟ الشهرة. الإجماع حجة ما هو موضوعه؟ ما يجمع عليه. إذا قيل خبر الثقة حجة ما هو موضوعه؟ خبر ما يصدق عليه أنه خبر الثقة. إذا كل دليل ظني له له موضوع. هذا الموضوع على نحوين أو فيه افتراضان. الافتراض الأول أن هذا الموضوع كما يصدق على المدلول المطابق يصدق على المدلول الالتزام. الافتراض الثاني أن هذا الموضوع ينطبق على المدلول المطابق لكن لا ينطبق على المدلول الالتزامي. بعد النتيجة اتضحت أو لم تتضح؟ النتيجة اتضحت. إذا كان موضوع الدليل يصدق على المطابق والالتزام، إذن هنا الالتزام يكون حجة أو لا يكون حجة؟ لماذا يكون حجة؟ لأن الحجية لها موضوع والموضوع تحقق والحكم يتحقق بتحقق. مثال، أنا أذكر مثال غير المثال الذي ذكره السيد، وهذا المثال فيه نوع من التسامح لكن من باب تقريب الفكرة ليس أكثر. إذا افترضنا أن المدلول الالتزامي يصدق عليه عنوان الخبر، افترضنا هذا الافتراض، يعني قلنا أن المدلول الالتزامي يصدق عليها عنوان أنه خبر ثقة، يصدق عليها عنوان إخبار، يصدق عليها عنوان نبأ. لو سلمنا بهذه المقدمة هنا نقول ما هو دليل حجية خبر الثقة؟ دليل حجية خبر الثقة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة كما تقدم في الحلقة الأولى. ما هو موضوعها؟ هو عنوان نبأ، عنوان الإخبار. المدلول المطابقي يصدق عليه إخبار أو لا يصدق عليه إخبار؟ لا ريب أن المدلول المطابق يصدق عليه أنه إخبار نبأ. المدلول الالتزامي يصدق عليه أو لا يصدق؟ افترضنا أنه يصدق. قلنا فلنسمي المدلول الالتزامي أيضا أنها إخبار يصدق عليها إخبار. في هذه الحالة، في هذه الحالة نقول المدلول المطابق حجة. لماذا؟ لأن المدلول المطابق خبر والخبر والمدلول الالتزامي خبر والخبر. إذا موضوع الحجية كما صدق على المدلول المطابق صدق على المدلول الالتزامي. أما الافتراض الثاني إذا كان لا، الموضوع لا يصدق إلا على المدلول المطابق دون المدلول الالتزامي، وهذا مثال واضح. ما هو؟ مثلا الظهور حجة. ما هو موضوع الحجية؟ ظهور اللفظ. ظهور اللفظ حجة. المدلول المطابقي يصدق عليه أنه ظهور أو لا يصدق عليه أنه ظهور؟ يصدق أنه ظهور. إذا قال الثقة لا تشرب، مدلول المطابقي الحرمة. الحرمة لأن صيغة النهي ظاهر. هذا الظهور حجة وليس بحجة. هذا المدلول المطابقي حجة. لماذا حجة؟ لأن موضوع الحجية هو ظهور اللفظ، وهذا يصدق عليه أنه ظهور لله. جيد. مدلوله الالتزامي، المدلول الالتزامي يقال هو ظهور. المدلول الالتزامي لا يصدق عليه ظهور. إذا قال زيد يحترم لازمه أنه، هذا اللازمه أنه في النار، عفوا نعم أنه في النار، هذا لا يقال ظهور لله. إذا لا يصدق عليه أنه ظهور. وموضوع الحجية ما هو موضوع الحجية؟ الظهور. إذن يكون حجة المدلول الالتزامي أو لا يكون؟ لا يكون. لماذا لا يكون حجة؟ لأنه لا يصدق عليه موضوع. مثال آخر أوضح. إذا قام الإجماع على أن زيد في النار، هذا الإجماع حجة وليس بحجة؟ حجة، لأن موضوع الحجية هو الإجماع. لازمه أنه يحترق. هذا الاحتراق متعلق الإجماع معقد الإجماع؟ لا. إذن المدلول الالتزامي يصدق عليه أنه إجماع؟ لا يصدق عليه أنه إجماع، فلا يكون لأن موضوع حجية هو الإجماع. مثال ثالث الشهرة. إذا تحققت شهرة فتوائية بمسألة بوجوب الصلاة، مثلا قامت شهرة على نسخ الوجوب، أن حكما من الأحكام نسخ، مثلا وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يريد أن يتحدث من مع النبي عليه أن يقدم صدقة، حتى أنه بإجماع المفسرين أن الوحيد الذي عمل بهذا الحكم هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم نسخ هذا الوجوب. الآن نسخ الوجوب هذا مدلول مطابق، نسخ الوجوب هذا مدلول مطابقي، لازمه لازمه الجواز يبقى أو لا يبقى؟ لازم نسخ الوجوب. هناك بحث، هل إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز أو لا أو لا يبقى؟ لاحظ هذا له ربط بمبحثنا. إذا ثبت المدلول المطابقي تثبت المدلول، يثبت المدلول الالتزامي أو لا. وهذا أيضا في السقوط يأتي في بحثنا إن شاء الله البحث القادم. هنا أريد أن أقول أن المدلول المطابقي إذا قامت الشهرة عليه لا إشكال يكون حجة، إذا افترضنا حجية الشهرة. المدلول الالتزامي شهرة أو ليس بشهرة؟ لا يصدق على عنوانش شهرة الفتوى، فلا يكون حجة. المهم بعد هذه الأمثلة القاعدة ما هي؟ القاعدة التالية، لعل نسخ الوجود يناسب السقوط. القاعدة ما هي؟ القاعدة أنه إذا كان موضوع الحجية يصدق على المدلول المطابق وعلى المدلول الالتزامي، هنا لا ريب أن المدلول الالتزامي يكون الكلام كله إذا كان الموضوع يصدق على المدلول المطابق ولا يصدق على المدلول الالتزامي. هنا محل بحث، هذا هو النظام. لهذا يقول: وإذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع، إذا الحجية تفيد جيدا ليست ذاتية إنما جعلية، وهذه نقطة مهمة سوف نستفيد منها، كما في الأمارة، مثل الأمارة لا ينحصر خبر الثقة، مثل خبر الثقة وظهور أيضا ظهور الكلام أمارة. فهنا حالة الأولى أن يكون موضوع الحجية، أي ما حكم الشارع بأنه صادقا على الدلالة الالتزامية كصدقه على الدلالة، يعني ينطبق على المدلول المطابق وعلى المدلول الالتزامي. هذا المثال الذي يذكره السيد. ومثال ذلك أن يرد دليل على حجية خبر ويقال، التفت جيدا إلى دليل حجية خبر الثقة، ما هو؟ هذا هو الدليل. فلنفترضه أنه رواية من رواية، قال: الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه. يعني ما هو موضوع دليل الحجية هنا؟ الإخبار. فكما يصدق على المدلول المطابق أنه إخبار، يصدق على المدلول الالتزامي أنه إخبار، لأن هذا قال إخبار عن لوازمه. وفي هذه الحالة يثبت المدلول الالتزامي. لماذا يثبت؟ لأنه مما أخبر عنه ثقة، وموضوع الحجية هو الخبر والمدلول الالتزامي. يعني لو أردنا أن نشكل قياسا منطقيا ماذا نقول؟ نقول المدلول الالتزامي خبر ثقة، وكل خبر ثقة إذن المدلول الالتزامي فيشمله دليل الحجية. لماذا يشمله؟ لانطباق موضوع دليل الحجية عليه، وهو الإخبار. المتكفل للأمر بالعمل بكل ما أخبر به ثقة، والمدلول الالتزامي يصدق عليه أنه خبر ثقة. الثانية: ألا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية، يعني الموضوع يصدق على المدلول المطابق لا يصدق على المدلول الالتزامي. مثاله: أن يرد دليل على حجية ظهور اللفظ. إذا ما هو موضوع الحجية؟ ظهور اللفظ، هذا هو الموضوع. المدلول المطابق للكلام يصدق عليه أنه ظهور أو لا يصدق؟ يصدق عليه أنه ظهور، ولكن المدلول الالتزامي يقال ظاهر اللفظ، لا يقال ظاهر اللفظ. إذا لا يصدق على المدلول الالتزامي أنه ظهور. فإن الدلالة الالتزامية غير العرفية ليست ظهورا لفظيا، بل يمكن أن يقال حتى العرفية هذه ليست ظهور، لكن التأكيد أنها غير العرفية. نظير ماذا غير العرفية؟ نظير ما مثلنا: هل إذا نسخ الوجوب يدل بالدلالة الالتزامية على بقاء الجواب؟ الجواز واضح أنه غير عرف، هذا لا يفهمه إلا أهل الحوزة وأهل الأصول. هذا يقال مدلول التزامي بقاء الجواز، مدلول التزامي غير عرفي. هذا إذا نسخ الجواز، عفوا، إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز أو ينتفي؟ فإذا افترضنا يبقى، إذن بقاء الجواز مدلول التزامي لنسخ الوجوب. هذا مدلول التزامي عرفي أو غير عرفي؟ غير عرفي. يصدق عليه ظهور أو لا يصدق عليه ظهور؟ لا يصدق عليه الظهور. فلا تشكل فردا من موضوع دليل الحجية. فمن هنا يقع البحث، هنا مركز النزاع. إذن نلخص المطلب ونختم. إذا كان المدلول الالتزامي مدلولا لدليل قطعي فلا إشكال في الحجية. إذا كان المدلول الالتزامي مدلولا لدليل ظني يصدق عليه موضوع الحجية أيضا لا إشكال في الحجية. كل الكلام إذا كان المدلول الالتزامي مدلولا لدليل ظني لا يصدق عليه موضوع الحجية، فقط يصدق على المدلول المطابق دون المدلول الالتزامي. هنا حجة أو ليس بحجة، هنا مركز النزاع، قولان بين الأعلى. القول الأول قول المشهور أنه حجة، أنه حجة. القول الثاني عدم الحجية، وهو قول السيد الخوئي أعلى الله مقامه. السيد الخوئي ذهب إلى أن المدليل الالتزامية للأمارات حجة وليست بحجة، ليست بحجة. لهذا قال مثبتات الأمارة ليست حجة. المشهور ماذا قال؟ مثبتات الأمارة حجة. وأؤكد إذا قلنا حجة وغير حجة الكلام في مقام الثبوت وليس فيما إذا دل دليل خاص على حجيتها. لهذا السيد الخوي يقول نعم هي ليست حجة، يعني لا يوجد دليل ثبوتي، أما في مقام الإثبات قد يوجد دليل إثباتي. بقية الكلام في الكلام تأتي إن شاء الله في مبحثنا القادم. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على